بقي المحرمات بالرضاعه هو الصنف الثاني. قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم، وهنا وقفنا اظن الشرح على هذا. اي يعني كاننا اجلنا الشروط عند الفوائد. طيب واخواتكم الرضاعه وامهات نسائكم اخذناه، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. كل هذه من محرمات بالصهر، محرمات بالصهر. قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل جمع حليلة، حلائل جمع حليلة، وتشمل الزوجة والمملوكة، لكن الزوجة تحرم على أبي الزوج بمجرد العقد، بمجرد العقد. وأما السرية فلا تحرم على أبي السيد إلا بالوطئ. عرفتم؟ إذا وطأها. وذلك أن السرية قبل أن يجامعها يحتمل أن تكون سلعة تباع وتشترى، فإذا جامعها فقد اختارها لنفسه. فالحلائل إذن جمع حليلة، وهي الزوجة التي استحلها بالعقد أو الأمة التي استحلها بالوطن. وقول حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم لم يذكر الله عز وجل فيها قيدا، فتشمل كل زوجة سواء دخل بها الابن أم لم يدخل بها. وعلى هذا فزوجة الابن حرام على أبيه وإن طلقها قبل الدخول وإن طلقها قبل الخلوة لعموم الآية. وقوله تعالى الذين من أصلابكم، أصلاب جمع صلب، وهو الظهر، والمراد الأبناء الذين ولدوا من مائكم، لأن هذا هو ابن الصلب. الذين من أصلابكم، وهذا قيد، قيد ماذا يخرج به؟ جمهور العلماء على أنه يخرج به أبناء التبني الذين كان من عادة الناس في الجاهلية أن يتبنى الإنسان ابنا له ويقول أنت ابني، ويجعله كابنه في الميراث وغيره. فقيد الابن هنا بكونه من الصلب ليخرج ابن التبني، هذا هو رأي الجمهور. ولكنه لا مانع من أن يقال إنه يشمل ابن التبني وابن الرضاع، لأن ابن الرضاع ليس ابنا لك المصلب، وابن الرضاع يسمى ابنا شرعا، لكن ابن التبني قد أبطله الشرع، فقال الله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فإذا كان قد أبطل شرعا فلا حاجة إلى قيد يخرجه. لماذا؟ لأنه غير داخل في معنى البنوة عند الإطلاق، غير داخل شرعا ولا حسا كذلك أيضا، لأنه ليس من مائه. وعلى هذا فيكون هذا القيد لإخراج ابن الرضاع أظهر منه لإخراج ابن التبني، لأن ابن التبني غير معترف به شرعا، فلا حاجة إلى قيد يخرجه من معنى البنوة. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان يظن أنه خالف الناس في هذا، لكن قوله عند التأمل هو الصواب، أن المصاهرة لا تجري في الرضاع ولا علاقة للرضاع فيها، لأن الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأبو الزوج وابن الزوج إنما هو حرام بإيش؟ بالمصاهرة. فكيف ندخل في الحديث ما لم يدخل فيه؟ وكذلك أيضا في الآية الكريمة. ثم قال وأن تجمعوا بين الأختين، وهنا المحرم ليس عينا ولكنه عمل، وهو الجمع. يعني وحرم علينا أن نجمع بين الأختين، انتبه. ولهذا لا يصح التعبير بأن نقول تحرم أخت الزوجة أو تحرم عمة الزوجة، لأن ذلك ليس واردا لا في القرآن ولا في السنة. ففي القرآن وأن تجمع بين الأختين، وفي السنة لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فالحكم معلق بعمل وهو الجمع، وليس بعين وهي الأخت أو العمة. ولهذا تعبير نقول إن تعبير بعض العلماء رحمهم الله تحرم أخت زوجته وعمتها وخالتها فيه تساهل، بل الصواب أن يقال يحرم الجمع بين الأختين وبين العمة وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا هو الصواب. وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين يشمل الأختين الشقيقتين والأختين من أب والأختين من أم، لأن الآية مطلقة. وقوله إلا ما قد سلف نقول فيها كما قلنا في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني لكن ما قد سلف معفو عنه، وإنما ذكره الله عز وجل لعظم المقام ولئلا ينشغل الإنسان بفعله السالف الذي وقع على الوجه المنهي عنه. وبناء على ذلك النسب الحاصل الولد الحاصل من النكاح فيما سلف ماذا يكون للواطئ أو لا؟ يعني لو كان الإنسان قد نكح زوجة أبيه في الجاهلية وأتت منه بولد وأسلم يفرق بينهم لأن سبب التحريم باقي، لكن الولد الذي حصل من النكاح الأول ينسب إليه شرعا. وهذا والله أعلم هو الحكمة من قوله إلا ما قد سلف، لأجل أن نزول ما في قلب الإنسان نهائيا، لأنه قد يقول إذا كان ذلك حراما علي فما موقفي أمام الولد الذي خلق مني في ذلك الوقت. فطمأن الله العباد بقوله إلا ما قد سلف، وهذا مما فتح الله به الآن، أن هذا هو الحكمة في الاستثناء، في استثناء ما سبق أو استدراك ما سبق. وإلا قد يقول قائل ما سبق كيف يجري عليه، كيف يرجع التحريم إليه بما يسمى أثر الرجعية؟ نقول الحكمة من ذلك هو عظم المقام، والثاني أنه لو تولد ولد من في ذلك النكاح فالولد ولد شرعي لا قلق فيه ولا تقلق فيه، لأنه معفو عنه وعن آثاره، إن الله كان غفورا رحيما. هذه مرت علينا كثيرا وفيها تأكيد، تأكيد اسمين من أسماء الله بمؤكدين إن وكان، لأن كان كما أسلفنا مسلوبة الزمان تفيد تحقيق الوصف. وقول إنما كان غفور رحيما، الغفور هذه صيغة مبالغة من الغفر، وهو ستر الذنوب وعدم المؤاخذة عليها. والرحيم كذلك صيغة مبالغة من الرحمة، والرحمة صفة ذاتية لله عز وجل، ولكن لها آثارا مثل نزول المطر، سعة الرزق، كثرة العلم، اتجاه الناس اتجاها سليما، وما أشبه ذلك. فهذه الآثار هي من هذه الأشياء هي من آثار رحمة الله، وليست هي الرحمة، لكن يطلق عليها أنها رحمة لأنها آثار الله، لأنها آثار رحمة الله، كما قال الله تعالى في الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. هذه الآية فيها فوائد عظيمة، لا لا أخذناها لا أخذناها أخذناها يا يا هداية يا هداية الله أخذناها
لا أخذنا في توجيه الذي كان في كان الجمهور في قول الجمهور استدل بهذا لكن ما أخذ التفسير
كيف
لا
فلا جناح عليك انني في نكاحين
انه ذكر في توجيه الجمهور الذي هم قالوا وقال الجمهور يعني قيد الواحد معتبر واستدل بهذا
نعم نعم
ونحن شرحنا بس ذكر العبارة وما هو
على كل حال الآن في الفوائد إن شاء الله قوله يستفاد من